بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. ثانية التيسير على المعسر أيضا من تفريج الكرب، أن قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا عام. ثم ذكر الخاص: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر هو من باب تفريج الكربات كذلك، يعني يدخل في الحديث، يعني في الشطر الأول من الحديث يدخل في: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. وقوله: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والإعصار من الكرب، والإعصار من الكرب. قوله هنا: إنما خصه، طبعا ذكره بعد العموم، يدل على الاهتمام به. ذكر الخاص بعد العام يدل على الاهتمام به. من أعظم الأعمال هذه التيسير على المعسرين في الدين. من يسر على معسر كان عليه دين، إما أن يكون له على المعسر دين أو على غيره. إن كان على غيره أن يتوسط له في إسقاط الدين مثلا، أو الإنظار، أو ينظره إلى أجل، هذا إذا كان على غيره. أما إذا كان على نفسه كذلك، إما أنه يؤجل الدين، يعني ينظره إلى أجل، أو يسقط عنه. وأن تصدقوا خير لكم، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدقوا خير لكم. هذا من التيسير على المعسر، إما بالإنظار، وإما بإسقاط الدين، وإما بإسقاط شطر الدين أو شيء من الدين عليه الذي له على أخيه الذي له عليه دين إذا كان في ضيق. قوله: وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، إما أن يعطيه إذا كان على غيره، إما أن يعطيه فيقضي الدين، إما أن يعطيه من ماله الخاص صدقة عليه يقضي بها الدين، أو يعطيه من الزكاة ويقضي بها الدين مثلا. هذا قوله هنا: تفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، أو بذل جاهه في طلبه له من غيره أو قرضه، إما طلب أو طلب المال من أجل يقضي دينه يطلب من غيره، يعني قد يكون معسرا وقد ضايقه صاحب المال فلا يجد أن يدفع، وقد يضطره إلى أن يعني يشتكي به إلى السلطان، فإن توسط له بقرض أو توسط له بإعطاء له عطاء أو هبة من أجل يقضي الدين، هذا كذلك من تفريج الكربات. فصورها كثيرة، صورها كثيرة. إما أن يسقط عنه الدين هو يعني بنفسه، أو يكون وسيط بإسقاط الدين، أو يستدل له من أجل يدفع الدين لأنه في ضائقة، أو يتوسط له من أجل أن يعطى من الصدقة أو الزكاة. هذا كله من تيسير على المعسر، وهذا كله من باب من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، لأن كما ذكرنا هذا خاص مندرج تحت عموم الكرب. وإن كانت كربته كذلك، أو قوله: إنما خصه لأنه أبلغ، وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك. إنما خصه، احنا شرحنا في معليش يعني نفس المعنى، إنما خصه لأنه أبلغ وهو إنظاره لغريمه في الدين، يعني ينظر غريمه في الدين، وإن كان ذو عسر فنظرة إلى ميسرة، أو إبراؤه له منه. وأن تصدقوا خير لكم، وصدق عليه بأنه يسقط عنه الدين على الغريب. فإن الله ييسر له، يعني عندما يسر على ذلك المعسر الذي كان في ضائقة كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرناه. قال فإن الله يسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عسر على مسلم عسر الله عليه، ومن شق على مسلم شق الله عليه، من صعب على مسلم صعب الله عليه، ومن يسر على مسلم يسر الله له، والجزاء من جنس العمل. وهذا الترغيب في التيسير على المسلم بجميع أنواع التيسير، وخاصة هنا ذكر مسألة الدين، ما كان على المدين من المال، إما عليك إما على غيرك، كما ذكرنا في التفصيل السابق، إما أن تتوسط له لإسقاط شطر المال أو الإنذار أو القضاء، أو تتوسط بأن يستدين مال آخر أو يعطى من الصدقة أو من العطاء أو من الهبة أو من الزكاة، هذا كله من باب التيسير على المعسر. والتيسير لأمور الآخرة، يعني يسر الله له في الدنيا كما جاء في الحديث، ويسر الله عليه في الآخرة، قوله فإن الله يسر له عليه أموره ويسهل له وتسهيله أخيه فيما عنده له. التيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها، ويرجح وزن الحسنات، لأن هذا من الأعمال العظيمة في الإسلام، وهو الإحسان إلى الناس، وهذا من باب تفريج الكروبات، ولأنها كربة من الكروبات، فيدخل في الحديث الأول من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أعظم من كرب الدنيا. فمن يسر على معسر يسر الله له، فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله كذلك ويلقى في قلوب من لهم عنده حق، يجب استفاؤه منه في الآخرة المسامحة. قد يجد ممن يعني هو عليه، إن كان هو له في الدنيا فأسقط الدين أو نظر أو أنظر معسر أو توسط، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يسخر له يوم القيامة هؤلاء الذين على له أو عليه دين أو لهم عليه دين، بحيث أنه يسامحه، والجزاء من جنس العمل، لأنه يسر في الدنيا على أخيه فالله عز وجل يسر عليه في الآخرة. إذن يدخل فيه عموم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولأن يوم القيامة إنما هي الحسنات والسيئات. قد يكون عليك دين على لأخيك، فأنت كنت سببا في التيسير على مسلم في الدنيا، فالله عز وجل يسر لك في الآخرة، بحيث يجعل ذلك الذي له عليك دين أن يسامحك مثلا، أو عليك مظلمة أن يسامحك من ظلمت. لماذا؟ لأنه كنت في الدنيا سببا للتيسير على المعسر، ولهذا الله عز وجل يجازيك بعملك، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم. ويؤخذ منه يعني مفهوم المخالفة، من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عسر عليه عسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يؤخذ من هذا الحديث يعني مفهوم المخالفة، يؤخذ منه أنه من عسر على معسر عسر الله عليه، من طلب منه أن ينظر في الدين فلم ينظر المدين، وإذا طلب هو من صاحب الدين أن ينظره فلا ينظره، فالله عز وجل لا يسهل له، إنما يعسر عليه كما عسر على أخيه. إذا أردت أن يسر الله عليك أمور الدنيا فيسر على إخوانك، وطبعا ليس فقط في هذا الأمر، إنما في جميع أمور الدنيا، في العفو والمسامحة والمغفرة والعفو عند المقدرة، هذه كلها من الأعمال التي يحبها الله ورسوله. ومن عفا عفا الله عنه، والله تعالى يحب العفو على العباد. فمن عفا في الدنيا عفا الله عنه يوم القيامة. ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لا بأس أن يعسر الإنسان على موسر. يفهم من الحديث أنه من عسر على موسر، لأن بعض الناس قد يكون لك عليه دين وهو موسر، يعني عنده مال من أجل أن يقضي ويستوفي ما عليه من الدين ويماطل، هذا رخص لك الشارع في عقوبته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني يحل عرضه وماله. لي الواجد، مطل الغني معناه إذا كان أنت لك دين على أخيك وهو غني ويماطلك، كلما تذهب إليه أعطيني المال، هو عنده المال يماطل، ما أعطيك الآن ما أعطيك الغد إلى آخره، فيصبح يماطل. فهنا يجوز أن تعسر عليه، يجوز لك أن تعسر عليه، حتى يجوز لك أن تشتكي به إلى الحاكم من أجل أن تأخذ حقك، ويجوز أن تتكلم فيه. لماذا؟ لأنه ما أراد أن يعني يدفع ما عليه من الدين، لأنه مماطل، لأنه ظالم، لأنه ظالم. ولهذا قال ولا بأس على من عسر على موسر، ليس على معسر، إنما على موسر، لأن مطله ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه. يجوز أن تقول للناس فلان أكلني، إذا كان يعني هو كان في قصده أن لا يرد عليك دينك، فيجوز أن تكلم فيه، تقول فلان أخذ مني مالي، لأن إذا تكلمت فيه فإن في المسألة شرفه وسمعته، فإنه يخاف على سمعته ولهذا يرجع عليك الدين، أو تشتكي به إلى القاضي أو الحاكم من أجل أن تأخذ حقك منه. ولهذا في الحديث مطل الغني يحل عقوبته أو يحل عرضه وعقوبته، كما قلنا بأنه يستفاد منه التعسير أو جواز التعسير على الموسر. أما المعسر الأفضل أن ينظر، والأفضل منه أن يسقط عليه أو يسقط مع ما له من دين على المعسر، وأن تصدقوا خير لكم. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما اطلع منه على معصية، على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والهفوات. إذا كان مسلما غير معروف بهذه الزلات والهفوات فوقع منه في معصية، وقعت منه معصية، فالواجب ستره، أن يستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهذا في مسألة المعاصي، الوقوع في المعاصي فيها قسمان، قسم يستر إذا لم يغلب أو لم تغلب عليه هذه المعصية، قسم لا يستر إن كان مجاهرا بالمعصية. ولهذا قال العلماء لا غيبة لمجاهر بالمعصية، خاصة إذا كان مما يتعدى فساده إلى الغير، كالسرقة والزنا ببنات الناس، فهذا لا يستر، هذا من باب إزالة المنكر، من باب إزالة الفساد. إذن فقوله من ستر مسلما الذي في العادة لا يقع منه كما ذكرنا هذه الزلات أو الهفوات أو تلك المعاصي، فالأولى أنه يستر، فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها. من ستر مسلما ستره الله، من فضح مسلما فضحه الله، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته فيفضحه ولو كان في جوف بيته، والجزاء من جنس العمل. يعني بعض الناس يعني ديدنهم البحث أو التنقيب عن الزلات والهفوات، وهذه إنما تأتي من النفوس التي جبلت على الشر. المؤمن لا يفعل هذا الفعل، المؤمن كما قال العلماء ينصح والمنافق يفضح. الأصل أن المؤمن إذا رآك على زلة أو هفوة يأتي إليك ينصحك، وأما المنافق يشيع هذه الهفوة وهذه الزلة، قد تكون منك بغير قصد، قد تكون منك بغير قصد، فالأولى أن يسترك ويأتي ينصحك، ليس التشييع و يعني نشر هذه الزلة أو هذه الهفوة أو هذه المعصية. وعادة هؤلاء الذين يفضحون إخوانهم لا يسترون عليهم ويتبعون الزلات والعثرات، عادة الله تعالى يفضحهم لأنهم يجزيهم بجنس أعمالهم. ولهذا إذا رأيت مسلما على معصية أو على زلة أو هفوة فالأولى أن تنصحه، لأن النبي قال الدين النصيحة، وفي الحديث حق المسلم على المسلم، إذا استنصحه فلينصحه، هذا من حق المسلم على المسلم، إذا استنصحه فلينصح. المسلم أو المؤمن ينصح والمنافق يفضح، وهذه ليست من خصال المؤمنين الذين يفضحون إخوانهم إذا وقع في معصية أو عثرة أو زلة أو أي فعل، فعليه أن يستره وينصحه في السر، إلا إذا كان مما يتعدى أذيته وتكرر منه ذلك معروف بهذا الأمر، فهذا لا يستر، لأن الستر عليه هو الدعوة إلى الفساد والتعاون على الإثم والعدوان كما سيأتي، من باب التعاون على الإثم والعدوان. قوله إذن فيستره في الدنيا، يعني من ستر مسلما فيستره الله في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها. إذا سترتها مسلما يجزيك الله تعالى ألا تقع في زلة يطلع الناس عليها، يسترك الله سبحانه وتعالى. وإن أتاها لم يطلع أو لم يطلع الله عليها أحدا، لم يطلع الله عليها أحدا، فلا يراك أحدا إن فعلتها، إن سطرت على المسلمين يجزيك الله بجنس عملك، يسترك الله في الدنيا بحيث أنه إن طلع عليها الناس لا يفضحوك، وقد يسترك الله بحيث لا يطلع عليها أحد، وهذا من جميل ستر الله عليك. هذا إذا كنت أنت إذا رأيت المسلمين أو إخوانك على زلة وهفوة تستر عليهم، فالله عز وجل يستر عليك في الدنيا، وسترها في الآخرة بالمغفرة لذنوبه، للمغفرة لذنوبه، يغفر الله تعالى الذنوب، هذا الذي يستر في الدنيا، وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. إذا سترت إنسانا في الدنيا، سترت المسلمين في الدنيا، سترك الله يوم القيامة، لا يفضحك على رؤوس الأشهاد، بل يسترك الله تعالى ولا يذكر معاصيك ولا يذكر زلاتك، إنما يسترك ويغفر لك، لأن من معنى الغفران وهو الستر، غفر الله له بمعنى ستره، ولهذا في اللغة مادة غفارة وهو دل على الستر، ولهذا يسمى المغفر، المغفر الذي يوضع على الرأس، هذا الحديد الذي يوضع على الرأس يستر من ضربات السكين، سمعت هذا، يستر من ضربات السكين، ولهذا سميت المغفرة مغفرة لي، أن الله تعالى يستر، إذا غفر الله له ذنوبك معناه سترك أو يسترك يوم القيامة. وقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الستر للمسلم، فقال في حق ماعز: هلا سترت عليه بردائك يا هزال، هلا سترت عليه بردائك يا هزال. قال العلماء: وهذا الستر مندوب لا واجب، الستر مندوب لا واجب، فلو رفعه إلى السلطان كان جائزا له ولا يأثم به. لماذا؟ لأن هذا فيه حد، يعني فيه حد، ومعروف قصة ماعز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سترت عليه يا هزال، هذا مندوب فيما يكون في الحدود. وقلت يعني قول الصنعاني هذا، ودليله أنه صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالا ولا أبان له أنه آثم، بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره، فإن علم أنه تاب، لأن من تاب من المعصية ولم وتمكن منه الحاكم فلا يقيم عليه الحد، فإن تمكن الحاكم على صاحب المعصية كالزنا قبل التوبة مع 4 شهود يقيم عليه الحد، لكن لو تمكن بعد التوبة فإنه لا يقيم عليه الحد. هذا إذا لم يجد هناك 4 شهداء كذلك لا يقام الحد، إنما يقام على الذي أخبر. لهذا إذا جاء إلى الحاكم 3 فشهدوا على فلان بأنه زنى ولم يأتوا بالرابع فيقام عليهم حد القذف. إذن فيتمكن الحاكم منه ويؤتى بأربع شهود. فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه. إذا تاب من المعصية حرم عليه ذكر ما وقع منه من المعصية، لأنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تمحي ما قبلها. ووجب عليه ستره، وهو في حق من لا يعرف أو لا يعرف بالفساد. طبعا كما ذكرنا سبقا يفصل في مسألة الوقوع في المعصية، من لم يعرف بالفساد وقعت منه معصية أو هفوة أو زلة فهذا يستر عليه، ولا يعرف بالتمادي في الطغيان هذا يستر كذلك عليه. أما من عرف بذلك الفاجر أو الفاسق، خاصة إذا كانت هذه المعصية مما يتعدى إلى الغير، كالفجور ببنات الناس وكالتعدي على أموال الناس، هذا لا يستر، هذا لا يجوز أن تستره كما يذكر العلماء، بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة. طبعا يرجع هذا إلى مسألة النهي عن المنكر، القاعدة العامة أن المنكر الواجب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن مسألة النهي عن المنكر يرجع إلى المصالح والمفاسد، لأن النهي عن المنكر وهو إزالة مفسدة، إن نهيت عن المنكر وحدث منكر أعظم منه بإنكارك المنكر فهنا لا تنهى عن المنكر، لأنك تزيل منكر ويحدث بعد ذلك المنكر منكر أكثر منه. ولهذا العلماء قال إذا كان حدث منكر أعظم فتترك المنكر على حاله، إزالة المنكر تزيل المنكر رحمك الله ولا يحدث شيء، يعني تجلب من إزالة المنكر مصلحة، فهنا واجب عليك أن تزيل المنكر على التفصيل الذي ذكره العلماء. إذن يشترط لإزالة المنكر ألا يأتي بمنكر أعظم منه، نعم، ألا يأتي بمنكر أعظم منه. قوله ذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد، يعني الذي يجهر بالمعاصي وتستر عليه فذلك يغريه على الفساد ويجرئه على أذية العباد ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد. يعني إذا سترت على هذا الشاطر أو على السارق أو الذي يفجر ببنات الناس أو غيرها مما يتعدى إلى الغير فإنك تعين على المنكر وتعين على الفساد. وكذلك إذا تركت هذا الذي يجهر بالمعصية فإنه يقتدي به غيره، يقتدي به غيره ويعم الفساد. والأصل أن يقوض الفساد ويقضى على الفساد، وإن لم يستطع فيخفف منه كما يقول العلماء. قوله ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد، وهذا بعد انقضاء فعل المعصية. أما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، وعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلى التفصيل السابق يزيل المنكر لكن بشرط ألا يأتي بمنكر أعظم منه. قوله ولا يحل تأخيره لأنه من باب إنكار منكر لا يحل تركه مع الإمكان، شت مع الإمكان. أما إذا رآه يسرق مال زيد هل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه أن يخبر. إذا رأى فاجرا يفجر ببنات الناس يستميل البنات والقصر من الأطفال فهذا لا يجوز ستره، فيجب الشكاية به إما للولي وإما تحذير الناس منه، إما تحذير الناس منه، لأن تحذيره من الفساد من باب النهي عن المنكر. قوله والظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك هذا محل إجماع، جرح الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف، تجد أمين على الوقف رأيته يسرق هذا تجرح تحذر منه، أمين على خزينة، أمين على أمال اليتامى، أمين على مال الفقراء، أمين على الزكاة، فهذا لا تستره لأن شره يتعدى إلى الغير. كذلك المحدثون عندما جرحوا الرواة هذا يدخل فيه، فإنه من باب النصيحة ليس من باب الغيبة. كذلك جرح الرواة، كذلك جرح أهل البدع، التحذير من أهل البدع هذا محل إجماع كما نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين، هذا محل إجماع جرح أهل البدع والتحذير من المجاهرين بالمعاصي، جرح الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات قال فإنهم باب النصيحة للمسلمين الواجبة على كل من طلع عليها، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهو أمر مجمع عليه كما ذكرنا إن النووي نقل الإجماع في كتابه رياض الصالحين، فليس من باب الغيبة إنما هو باب النصيحة. جرح الرواة والكلام في أهل البدع منه كذلك الكلام في أهل البدع، إذا رأيت شابا يعني يذهب إلى مبتدع يدرس عنده ويأخذ عنه العلم فيجب عليك أن تحذره منه، كما قال ابن سيرين كما في مقدمة مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكان السلف يحذرون من أهل البدع، كان الإمام أحمد يحذر ممن وقع في بدعة القول بخلق القرآن، ثم ظهر من قال باللفظية بالقرآن مخلوق يلبس على الناس فقال هم جهمية، ثم حذر من الواقفة يقف بين أهل الحق والباطل فقال هم جهمية لا يلبسون عليكم، فكان الإمام أحمد يحذر من أهل البدع حتى ممن كان يظهر تظهر منه السنة، عندما يعني وقع في بدعة كان يحذر الإمام أحمد منه حتى ولو كان من العلماء، كان يحذر من الكرابيسي، ومن هو الكرابيسي؟ والحارث المحاسبي ويعقوب ابن شيبة وغيرهم من أئمة البدع في عصره، ولم ينكر عليه أحد من العلماء في عصره، ولم ينكر أحد من العلماء على علماء الجرح والتعديل في جرح الرواة، فلم ينكر إلا أهل البدع، ولم ينكر أحد على أحمد إلا أهل البدع، ولا ينكر في جرح أهل البدع إلا أهل الأهواء والبدع، والكلام في أهل البدع من باب النصيحة وليس من باب الغيبة كما نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أما عبارة ما دام المشهورة عند الناس ما دام في عون أخيه هذه عبارة غير صحيحة حتى من جهة المعنى، يعني المشهور عند الناس والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والعبارة الصحيحة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والحديث أخرجه مسلم. إذن الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فإنه الدال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان، يتولى الله عز وجل إعانة من أعان أخاه، وهو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه، يعني من سعى في حوائج إخوانه كالشفاعة كما ذكرنا سابقا وكالدلالة على الخير كما يأتي بالحديث هذا، والإعانة بالمال أو الجاه أو باليد أو غيرها فيدخل في عموم هذا الحديث، كل إعانة وهذا عام في كل إعانة، إما أن يعينه بأن يتوسط له أن يكون شفيع له، أو يعينه بنفسه بالمال أو بجهده أو بفكره أو بدلالته على الخير بنفسه مباشرة دلالته على الخير بنفسه أو دلالته على العلماء أو أهل العلم، هذا كلها من باب الإعانة على الخير، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل ولهذا يجازي به، ولهذا من أعان أخاه أعانه الله سبحانه وتعالى. وشيء منه يدخل في الحديث من نفس عن مسلم كربة، لأنه قد يعينه على دفع مفسدة أو ضائقة أو كربة أو تعسير عليه أو عسر عليه، فيعينه على قضاء حوائجه، فالله عز وجل يجزيه من جنس عمله، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعينه في أموره كلها. إذا قوله يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها في حوائج نفسه، فينال من عون الله ما لم يكن يناله بغير إعانته، وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل أموره. طبعا الله عز وجل هو المعين للعبد في كل أموره، ما من نعمة تسدى للعبد إلا وكان الله عز وجل هو المسدي لها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كلها من عند الله عز وجل، والإعانة كلها من عند الله، لكن إذا أعنت أخاك فالله عز وجل يزيد فيه عونك ويسهل لك أمورك في الدنيا والآخرة، لكن إذا كان في عون أخيه زادت إعانة الله له، فيؤخذ منه أنه ينبغي للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجاته. يعني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من أعان أخاه أعانه الله، من يسر على المسلم يسر الله عليه، من فرج كربة فرج الله عليه الكرب، كما أن في هذه الجبل المذكورة في الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله، والجزاء من جنس العمل، فمن ستر ستر عليه، ومن يسر يسر عليه، ومن أعان أعين، يعني أعانه الله عز وجل. ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المعسر والساتر للمسلم، جعله في الدارين، الساتر جعل له الجزاء في الدارين، يسره في الدنيا كما سبق، بحيث أنه إذا فعل معصية لا يطلع عليه أحد، فإن اطلع فلا يفضحه، وفي الآخرة يستره على الأشهاد بحيث أنه لا يفضحه، والميسر على المعسر ييسر الله عليه إن كان عليه دين، إن أنظر الناس ينظر الله أو يسخر له من ينظر، وإن قضى على الناس الدين يسخر الله عز وجل عليه من يقضي عنه الدين. وجعل تفريج الكربة يجازى بها في يوم القيامة، إذن جعل التيسير على المعسر والستر على المسلم جعل له الجزاء في الدنيا والآخرة، وجعل لتفريج الكربة تفريج الكرب يوم القيامة، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل، يؤخر له الجزاء إلى قيام الساعة، لأن كرب يوم القيامة أعظم من كرب الدنيا، ولا يمنع أنه يفرج عنه الكرب في الدنيا، لكن ذكر القيامة لأنها أرغب للنفس لتفريج الكرب عن الإخوان، وإلا لا ينفي أن الله عز وجل ييسر له أو يفرج عنه الكرب في الدنيا، فذكر القيامة لأن كرب القيامة أعظم من كرب الدنيا، أنت تفرج على أخيك كربة في من كرب الدنيا، الله عز وجل يجازيك بجزاء أعظم، لأن الله عز وجل كريم جواد، يجازي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من سعة رحمة الله على عباده، أن الإنسان يفعل الطاعة الصغيرة التي يحتقرها الإنسان والله عز وجل يجازيه الجزاء الأوفى والأجر العظيم، والأجور كأمثال الجبال، وهذا من سعة رحمة الله، من سعة رحمة الله عز وجل أنه عندما خلق الجنة فإنه جعلها منازل للمؤمنين والمتقين، ولهذا الله عز وجل إذا أدخل الناس الجنة من كتب الله له السعادة فإنه يبقى فضل في الجنة، يقول العلماء هذا من سعة رحمة الله عز وجل أنه ما خلقها لتسع فقط المؤمن المتقين، ولهذا جاء في الحديث ثم يبقى فضل ويخلق الله لها خلقا فيدخلهم الجنة، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل بالعباد. ثم قوله وجعل تفريج الكربة يجازى به في يوم القيامة كأنه لعظائم يوم القيامة، أخر عز وجل جزاء تفريج الكربة، ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا، ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا، لكنه طوى في الحديث وذكر ما هو أهم وهو تفريج الكرب ليوم القيامة والجزاء من جنس العمل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.